إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه المجالس من هذا الوقت قد جعلت في ذات الكلام عن فضل وآداب طلب العلم وما يتعلق بالعلم، وإن أعظم ما يتذاكر به فيما يتعلق بالعلم ما يتعلق بفضله. فاعلم إخواني في الله إن الله جل وعلا حينما فرض الفرائض وحد الواجبات جعل نوافل ومندوبات، من تقرب بها إلى الله زاد قربة ومحبة، كما جاء في البخاري في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإن من هذه النوافل والمندوبات والقربات التي تعتبر من أجل ما يذكر في هذا المقام المكوث والجلوس والاحتفاف بحلقات العلم وحلقات الذكر، ولا أعني بهذا المقام ما يتعلق بفضل العلم بخصوصه أو بفضل الذكر بعينه، وإنما أعني فقط الجلوس. ما لو أن عبد من عباد الله جلس في حلقة، ناهيك عن كتابة العلم، ناهيك عن فهم العلم، ناهيك عن حفظ العلم، ناهيك عن العمل بالعلم، فقط الجلوس، الجلوس في أماكن العلم وحلقات العلم والذكر تعتبر من أعظم الطاعات والقربات. ولو أن الناس تفطنوا لعظم هذا المقام لتسابقوا إلى حلقات الذكر والعلم ولو أتوها ولو حبوا، ولكن لضعف إيماننا ولجهلنا بقيمة هذه الحلقات ظهر منا العزوف وظهر منا الكسل والتخاذل حول الاجتماع عليها. واسمعوا عباد الله شيئا مما يذكر في فضل حلقات الذكر وفضل حلقات العلم. فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كنت في جماعة من المهاجرين وقارئ يقرأ علينا القرآن، قال أبو سعيد: وإن كان بعضنا ليستتر من البعض من العري. انظروا إخواني في الله إلى هذا الموقف، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وما ابتلاهم الله به من الفقر والضنك وشدة المعيشة، أن أحدهم لو ربما ما يجد من الإزار إلا ما يستر به عورته وفخذه، وهو ضيق بحيث إذا جلس فلربما ظهر شيء من عورته، فكيف يفعل وحتى لا يترك هذه الحلقات وهذه المجالس لعلمه أنها كنز ثمين. فكان الصحابي إذا خشي أن تظهر عورته أمام إخوانه من الصحابة كان يستتر خلف أخيه، يستتر خلف أخيه حتى لا يرى عورته. فقال أبو سعيد: وإن كان بعضنا ليستتر من البعض من العري. سبحان الله، هم في فقر، هم في كما قال في شغف من العيش، ومع ذلك كانوا يتسلون بهذه الحلقات ولا يفرطون فيها. قال أبو سعيد: وقارئ يقرأ علينا القرآن، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف علينا، قال: فسكت القارئ استحياء لمقام نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله جلسنا نستمع لكتاب الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. نعم إخواني في الله، هذه منقبة، هذه محمدة، أن العبد يمكث ويصبر نفسه في حلقات العلم. هؤلاء هم الذين أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه معهم، كما قال ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يبقى معهم وأن يجلس معهم ولا يلتفت إلى غيرهم من أرباب الدنيا ومن أرباب الأموال. وهذا الذي ينبغي أن يكون، أن الواحد منا مهما تكالبت عليه المشاكل أو المصائب عليه أن لا يفرط في هذه الحلقات، لأن فيه ماذا؟ حياة، وفيه الروح لنفسه ولقلبه ولدينه. وهكذا مما يذكر من فضائل هذه الحلقات أن الله عز وجل ما اكتفى بتزكية هؤلاء أو بالثناء عليهم، لكن كذلك زكى ربنا الأماكن التي هم فيها، فإن الله قد جعلها مباركة. فقد جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلنا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. هذه الحلق التي لربما الواحد منا يراها في صباحه ويراها في مسائه، يراها بين المغرب وعشاء، هل تفطن الواحد منا أن هذه الحلقات تعتبر روضة من رياض الجنة؟ القليل منا من تفطن لذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذه الحلق إخواني في الله ما هي إلا روضة من رياض الجنة. فإذا كانت رياض الجنة أعدت لأصحاب الذكر ولأصحاب حلق العلم في الدنيا، فهي في الآخرة لهم من باب أولى وأولى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله سئل عليه الصلاة والسلام: ما غنيمة مجالس الذكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غنيمة مجالس الذكر الجنة. هذه الغنيمة وهذه الفائزة وهذه الجائزة لمن أراد الفضيلة في حلق العلم وحلق الذكر، كونك تجالس فيها وتجلس فيها بأن الله جل وعلا يثيبك عليها بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا إخواني في الله مما يذكر في فضائل هذه الحلق التي نراها في بيوت الله جل وعلا، أن الله يباهي بها وبأهلها ملائكته سبحانه وتعالى. جاء في مسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى حلقة من أصحابه فسألهم: ما أجلسكم؟ فقالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا به للإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك. فقلنا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لكن جاءني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. انظر إخواني بالله إلى هذه الكرامة، كرامة ما بعدها كرامة، حل حلقة من حلقات العلم، سواء كان فيها طلبة علم أو كان فيها صغار أو كان فيها نساء أو كان فيها عوام، حلقة يذكر فيها الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يباهي بهذا الملأ ملائكته، وهم أخص الخلق عند الله جل وعلا. ويعيد ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يذكرك الله يا عبد الله زيد وعبيد ومحمد وفلان وفلان ممن جلسوا، لا جلسوا في حلقات الدنيا أو حلقات القاف أو حلقات الفساد والإفساد، إنما جلس في حلقات يذكر فيها اسم الله جل وعلا ويدار فيه العلم العقيدة أو التوحيد أو الفقه وغير ذلك من أبواب الدين. فكل من جلس في حلقة من حلقات العلم فإن الله يباهي بهذه الحلقة وبأهل من حضر فيها، يباهي بهم ملائكته. وهكذا حفظكم الله من تلكم المناقب التي جعلها الله لأهل حلق العلم والذكر ومن جلس فيها فقط، أن الله عز وجل يغفر ذنوبه، يغفر ذنوبه. كم من واحد من عباد الله لربما ما قضى مضجعه وما أحرق قلبه مثل الذنوب التي قد تراكمت على ظهره، صغائر وكبائر وعظائم وموبقات وحرمات ومحرمات وغيرها من الذنوب من صغره إلى كبره، ما منا من أحد ويصبح إلا وعليه من الذنوب ما الله به عليم. فاعلم يا عبد الله، إن أردت شيء يغفر الله به ذنبك ويغسل به حومك، ما يوجد والله من مثل حلقات العلم التي من جلس فيها ما يقوم من هذه الحلقة إلا وقد غفر ربنا عز وجل ذنوبه. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله ملائكة يسيحون في الأرض. ملائكة ما همهم ولا وظيفتهم في الأرض سوى البحث عن حلق العلم وحلق الذكر. قال: فإذا وجدوا حلقة تنادوا فيما بينهم، أي هلموا إلى حاجتكم، يبحثون عن حلق العلم، فيدخلون إلى مكان، إلى بيت من بيوت الله، فيرون حلقة من حلقات العلم والذكر، فيتنادون فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، هذا الذي نريد، هذا الذي نبغي. فيجتمعون حول هذه الحلقة يحفونها بأجنحتهم، بأجنحتهم حتى يصعدون بها إلى السماء، فيأتون عند ربنا جل وعلا، فيسألهم ربنا وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: يا رب، جئنا من عباد لك يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوني؟ ثم يقول ربنا جل وعلا: بماذا يسألونني؟ ثم يسألهم: بماذا يستعيذونني؟ ثم في آخر الحديث يقول ربنا جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اطلبوا بالإخلاص بدون قيد بدون أي تخصيص، كل من حاضر في هذه الجلسة فإن الله عز وجل يشمله بغفران الذنوب. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب، إن فيهم رجل ما جاء إلا لحاجة. شخص لربما أراد حاجة، أراد هذا المتكلم أو أراد هذا الجالس يريد أن يحادثه بأمر أو بينه موضوع، فبقي في الحلقة ليس همه العلم، همه شيء آخر، لكن بقي. فقال ملك: يا رب، إن فيهم رجل ما جاء إلا لحاجة. فقال يقول ربنا جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت له. وهكذا عباد الله، من قضى كرامة؟ أين الذي يبحثون عن غفران الذنوب؟ وهذه الحلقات موجودة في الليل والنهار والظهيرة وفي العصر والمساء. فبالله عليكم، لو أن الواحد منا معه خمس حلقات أو ست حلقات، إما في درس عام وإما في درس خاص، كم من منادي ينادي في السماء بأن الله قد غفر ذنبك. ويؤيد ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات.
وهذا جزاء ضعف ذاك الجزاء. ربنا عز وجل ما تكفل في غفران الذنوب، بل إن الله جل وعلا يجعل هذه المساوئ ويجعل السيئات والموبقات والمعاصي، إن ربنا جل وعلا بقدرته ورحمته وفضله سبحانه وتعالى يحول هذه الذنوب والموبقات والملف الأسود إلى ملف من حسنات وإلى ثواب وجزاء. أقوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم وكم يا عباد الله نحكي ونذكر عن هذه الفضائل وعن هذه المناقب وعن هذه الكرامات، والباب في هذا الباب يطول ويطول، وليس المقام مقام السرد، ولكن تنبيه إلى ذكري وتنبيه إلى بيان فضل هذه المجالس. هذا الجزاء وغيره إنما أعد لمن جلس، فكيف بالذي يحفظ؟ فكيف بالذي يفهم؟ فكيف بالذي يكتب؟ فكيف بالذي يعمل؟ فأجر ذلك أعظم وأعظم وأعظم. وبهذا يعلم أن ليست هناك عبادة توازي أو تساوي أو تنافس فضيلة الجلوس في حلقات العلم والذكر. ولهذا لما علم سلفنا الصالح عظم هذه المجالس ما كان منهم إلى المسابقة والمزاحمة والتزاحم على حلقات العلم والذكر. من تتبع ومن قرأ في تراجم السلف رحمهم الله تعالى يرى تلكم الجموع وتلكم الجماهير الغفيرة من طالبة العلم ما جلسوا لمباراة وما جاءوا للعبة، وإنما جاءوا إلى حلقات العلم لما استقر في نفوسهم أن الله ما يعبد بمثل ما عبد من الأعمال المندوبة كالجلوس في حلقات العلم والذكر. يذكر عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن عدد طلاب العلم ممن يبقى ويجلس في حلقته بمئة ألف طالب علم. تخيل يا إخواني كم هذا العدد، لربما لو أحصينا هذا المجلس ما جاوزنا 50 أو 70 أو 100. تخيل 200 ألف 2000 20 ألف طالب علم، فسفيان يبقى في مجلسه 100 ألف طالب علم. ويذكر أن في مجلسه كان يحتاج إلى 6 من المستملين، والمستملي عبارة عن رجل يبقى في الأطراف يبلغ الصوت، لأن لا يعقل برجل يقع بين هذه الجماهير الغفيرة ولوحده يستطيع أن يبلغ الصوت، فيحتاج إلى من يبلغ الصوت لمن هو في الخارج، فكان يحتاج إلى 6 مهمتهم تبليغ الصوت إلى الخارج لكثرة طلبة العلم ممن حضر في هذا المقام. ويذكر كذلك عن علي بن عاصم الواسطي رحمه الله تعالى أنه كان في حلقته 120 ألف طالب علم. انظر إخواني في الله إلى ذاك التزاحم والازدحام لأهل السنة في حلقات العلم والذكر، وما ذلك إلا عبادة وقربة لله جل وعلا. وهذا هشيم كما ذكر ذلك الخطابي عنه أنه هشيم ازدحم لما كان في دابته، ازدحم عليه طلابه من كل مكان لدرجة ازدحام أنهم أسقطوه من دابته فسقط فمات رحمه الله تعالى. انظر يا عباد الله إلى هذا الازدحام وإلى هذا الحرص، مع أنه يذكر أن في تلكم الأعوام وفي تلكم التواريخ أن البدعة كانت في ذاك الوقت ميتة موؤودة لا يرفع لها رأسا وما يلقى لها بالا، ومع ذلك نرى الناس يزدحمون على أهل السنة في طلب العلم والحرص على الجلوس في حلقاتهم. لكن انظروا في هذا الزمان حينما انعكست الآية، أصبح لأهل البدع من المساجد ومن الدعوات ومن الجماعات، بل إن من المبتدعة من لهم دول لها حكومات ولها جيوش ولها ميزانيات ضخمة تبث منهجها هنا وهنا شرقا وغربا. مع هذه الجهود مع الظهور للمبتدعة نرى بالمقابل أن أهل السنة قد قلت همتهم في طلب العلم، ترى المجالس ما يحضرها إلا القلة، لربما يعدون بأصابع اليد الواحدة والثنتين، مع أن المبتدعة في أهل السنة في أيام السنة مع قلتهم كانوا يزدحمون. والآن انعكست الآية، مع كثرتهم قلت الهمة في طلب العلم، وهذه عباد الله علامة تدل على انتكاسة في التفكير وانتكاسة في فهم دين الله جل وعلا. وإن من المؤسف عباد الله، والقلب لا يحزن على أن المبتدعة لا يحضرون حلقات أهل السنة، فنحن عسن قال على إياس من حضورهم، ولا نفرح ولا نحزن بابتعاد العوام عن أهل السنة عن حلقاتهم، لأن العوام قد انشغلوا بدنياهم. لكن مما يحز في النفس أن نرى العزوف ممن ينتمي إلى السنة، ينتمي إلى السنة، تربى في أهلها مع أهلها، ويعلم بفضائل حلق العلم والذكر، لكنه انشغل بدنياه وانشغل بخاصة نفسه، تارة يتعذر بوظيفته، تارة يتعذر بدنياه، تارة يتعذر بأولاده، تارة يتعذر بظروفه. وكما قال ربنا جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مع أن هذا وذاك لو أراد أن يأتي لأتى، لكن يتكلف المعاذير، لأن نفسه قد ثقلت عليها حضور مثل هذه المجالس الربانية. وكذلك ممن يؤسف أن نرى بعضا من أهل السنة ممن ربما ينشغل بمجالس، لكن ليست مجالس علم وليست مجالس ذكر، وإنما هي مجالس فتن في القيل والقال، في الغيبة والنميمة. نسمع عن بعض الناس لربما يوميا لهم حلقات في ماذا يا ترى؟ في التحليل، في التشخيص، هل تحليل حديث، هل تشخيص مثل علمية، لكن تحليل في قضية فتنة، تحليل في آراء الرجال، تشخيص في أوضاع المستقبل، أوقات يضيعونها ويهدرونها، يا ليتهم في أمر في طاعة، يا ليتهم يحضرون ويمسكون كتاب من كتاب الله جل وعلا، يقرؤون آية من كتاب الله، أو يمسكون شيء من أحاديث رسول الله بفقهها وحفظها وتدبرها، أو أنهم يراجعوا مسألة علمية أو عملية، لكان في ذلك الخير لهم، لكنهم تركوا ذلك، ثقل هذا على النفوس، فماذا فضحك عليهم الشيطان بفتح مجالس أخرى، مجالس الغيبة والنميمة والطعن، ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما علم أولئك أنه في أيام الفتن، أيام الفتن، فوالله والله ما من حصن حصين يمنعك يا عبد الله من الوقوع في الفتن مثل العبادة. جاء في مسلم من حديث عياض بن حمار أو من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال عليه الصلاة والسلام: العبادة، العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال إمام النووي رحمه الله تعالى مبين ما هو الهرج، قال: الهرج أي أيام الفتن. العبادة في الهرج أي العبادة في أيام الفتن وأيام النوازل والمصائب، أجرها كالهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقد ذكرنا لا توجد عبادة من المندوبات توازي أو تساوي الجلوس في حلق العلم وحلق الذكر. فيا عبد الله، إذا أردت أن الله يحميك من الفتن ويقيك شرها، فالتجأ إلى حلقات العلم وحلقات الذكر، لا تنشغل بغيرها من الغيبة والنيمة أو الدخول والخوض في الفتن بعينها، فإنك سرعان ما ستقع فيها، لأنه من تشرف لها تستشرفه. وقد جاء في مسلم من حديث أبي قتادة أن نبينا عليه الصلاة والسلام بينما كان في مجلس يحدث أصحابه، إذ جاء رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وجاء الآخر فابتعد عنها، وأما الثالث فمشى وما دخل في الحلقة. فلما انتهى نبينا من حديثه قال أصحابه: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إياكم إخواني في الله من الإعراض عن حلق العلم وعن حلق الذكر، وعلى جميع المسلمين رجال ونساء كبار وصغار أن يأووا إلى حلقات العلم لحلقات العلم، لأن من آوى إليها فإن الله سيأويه، ومن آواه الله فإن المضلات وإن المبهمات وإن الفتن والمصائب والله لن تدركه إلا بمشيئة الله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.